يلا تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح عن خير الأنام بشرع عمدة الأحكام، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. موضوع الحديث الاستفتاح في الصلاة، والاستفتاحات على أنواع ثلاثة: دعاء كهذا، وثناء كحديث أبي سعيد الخدري سبحانك اللهم وبحمدك، ومزيد من الثناء والدعاء كحديث علي وابن عباس عند مسلم. المفردات: هنيهة مصغر هنها أي وقت يسير، بأبي وأمي أي أبديك بأبي وأمي، نقني طهرني حتى أكون نقيا، الدرن الوسخ، الثلج هو الماء المتجمد بالطبع لا بالصناعة، البرد قطع بيض تنزل مع المطر تشبه الملح الذكر.
أعرف ملح الصخر هذا.
المعنى الإجمالي: سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقوله في سكته بين التكبير والقراءة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء الجامع النافع المقتضي للمباعدة بينه وبين خطاياه بعدا لا لقاء بعده، كالبعد الذي بين المشرق والمغرب، وأن ينقيه من خطاياه أي ينظفه منها كتنظيف الثوب الأبيض الذي غسل بالمنظفات، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد. فقه الحديث: أولا
فقه الحديث يعني ما يستفاد من الحديث،
يؤخذ من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ دليل أنه دوام على هذه السكتة، لأن كان تفيد الاستمرار غالبا.
دليل على أنه داوم.
أحسن الله إليك. إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ دليل على أنه داوم على هذه السكتة، لأن كان تفيد الاستمرار غالبا، وهو متعقب بما لا ينتهض هنا. ثانيا، فيه دليل لما ذهب إليه
سكتات ثلاث، هذه سكتة وهي عند دعاء الاستفتاح، السكتة الثانية عند آمين والآمين، والسكتة الثالثة عند الانتهاء من القراءة.
نعم
هكذا الشيخ.
ثانيا، فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة بالاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك، وخلافا للهادوية بأن التوجيه محله قبل التكبير. ففي هذا الحديث وحديث علي عند مسلم رد عليهم بما
كيف دعاء الاستفتاح قبل التكبير، إلا إن كان يكون مثل بعض الأخوة الهنود والباكستاني يقعدون يبربرون ما تدري ما يقولون وبعدين يكبرون. إيش يقولون؟
النية.
يقولون دعاء ولا يقولون دعاء
الاستفتاح؟ يقولون النية يا شيخ.
يقولون النية ولا
نية؟
نية يا شيخ.
زال حضاري مثلا نويت أصلي صلاة
نسي قريب يعني ما يمسوه عادي عادي قبل ما قد دخل في الصلاة.
وخلافا للهادوية بأن التوجيه محله قبل التكبير، ففي هذا الحديث وحديث علي عند مسلم رد عليهم بما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والشر في مخالفته واتباع أقوال الرجال. ثالثا في قوله ما تقول إشعار بأنه كان يقول شيئا في هذه السكتة، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته كما قال ابن دقيق العيد. رابعا يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم.
تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسور باضطراب لحيته، تحرك عند القراءة.
رابعا يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدين وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. خامسا يؤخذ من قوله أقول إلى آخره استحباب الدعاء بما ورد فيه بين التكبير والقراءة، وهو الذي يسمى الاستفتاح. وهذا الحديث هو أصح ما ورد في الاستفتاح لأنه متفق عليه. وقد روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحديث
يقولون الواحد ينوع، مرة يأتي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، مرة يقول وجهت وجهي، يعني ينوع حتى أحضر للقلب وأيضا يحافظ على السنة ما تضيع، ما يستمر على نوع معين من الاستفتاح. الاستفتاح سنة مؤكدة، لو ترك المصلي صحة الصلاة.
وفي رواية غير يوسف عند غير يوسف بن الماجشون وهما عبد الرحمن بن مهدي وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي. الحديث ورواه ابن خزيمة والشافعي في الأم وقيداه بالمكتوبة. وذكر الحافظ الفتح وذكر الحافظ الفتح طبع الشوكاني أن مسلما قيده بصلاة الليل، وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونسب ذلك إلى الوهم. وعندي أن نسبة الحافظ إلى الوهم بهذا ليس بجيد، فلعله أخذ ذلك من وضع مسلم له في صلاة الليل، أو أن زيادة من جوف الليل كان في نسخته. والمهم أن الشافعي أخذ بهذا التوجيه، واختار أحمد بن حنبل دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وفي سنده مقال، وأخرجه الخمسة عن أبي سعيد، وفي سنده علي بن علي الرفاعي متكلم فيه أيضا، ووثقه يحيى بن معين. ورواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا عليه. وقد اختاره الإمام أحمد رحمه الله بأنه ثناء محض، والثناء على الله أفضل من الدعاء. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو دعاء محض، وسنده أصح من كل الاستفتاءات. وحديث علي مزيج من الثناء والدعاء، ولعل الأولى أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاءات يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأنها كلها صحيحة، وإن كان حديث أبي هريرة أصح، والله أعلم. سادسا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمباعدة للعصمة في المستقبل، والغسل والتنقية لما قد حصل في الماضي، وبهذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها والآتية بالمباعدة عنها وعن أسبابها. سابعا في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية، وهي العفو والمغفرة والرحمة كما يقول بعض العلماء. فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية.
مطهرات حسية.
أحسن الله. فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي، والعفو والمغفرة والرحمة مطهرات معنوية للدنس المعنوي. ومع أن هذه المطهرات قد جمعت بين التبريد والتنظيف والمعاصي من صفاتها الحرارة والوساخة، لذلك طلب ما يزيل هذه الصفات بأضدادها، والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه.
لم يشخص
رأسه، أحسن الله إليك.
لم يرفعه.
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. موضوع الحديث: بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذ المكلف منها القدوة والأسوة، ويعمل جاهدا على تطبيقها في صلاته امتثالا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. المفردات: يشخص رأسه يرفعه، يصوبه يخفضه عن ظهره، التحية هي اسم للتشهد. التحية
يعني ركع،
يقول كذا
ركع، كذا
يقول كذا وسط يعني.
أحسن الله إليك. يفرش رجله اليسرى، أي يجعلها تحت مقعدته، مبسوطة ظاهر القدم إلى الأرض وباطنها تحت المقعدة.
يعني هذا اللي جلس بينه هذا الافتراش وهذا
النصب.
يكون بين الشارد الأول يكون في بين السجدة. بعض الناس ترى ما يطبقون هذه السنة. نعم.
أي يجعلها تحت مقعدة مبسوطة ظاهر القدم إلى الأرض وباطنها تحت المقعدة، وينصب اليمنى أي عن يمينه، بأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة والقدم منصوبة. عقبة الشيطان، وهي بضم العين وإسكان القاف وإضافتها إلى الشيطان، يدل على قبحها، وصورتها أن يفرش الرجل قدميه ويجعلها عن يمينه وعن يساره، ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما.
من يطبق بها؟ من يطبق بها؟
الله أعلم، ما أدري. تفرش برد أن هذه؟
لا لا ما أشوفك.
لا لا
ما أشوفك.
فرش
أيوة
هكذا رجلين مرتين.
اي بهذه الطريقه
صعبه علينا احنا الشيء
صعبه. هذا من احنا بعد تكسر هذا تصلح للرياضي اللي عنده يعني تعلم الجمباز وهذه حركات يقطع له هذه العروق اللي هنا بعد يسوي اللي يبغاه قطع عروق كل اللي هنا صوت
السنه.
هكذا شيخنا هذا عقبة الشيطان.
افتراش السبع أي افتراش
ما يقدر عليها إلا اللي عندهم لياقة أو أصغر في السن، بس
أصغر في السن.
السن ما شاء الله
يسوون
أما قحومة فلكون فلان صعب.
افتراش السبع
ماذا هذا منهي عنها؟ هذه عنها منهي عنها في الصلاة عقبة الشيطان.
افتراش السبع أي افتراش كافتراش السبع، وهو وضع المصلي لذراعيه مع كفيه.
وهذا الطريقة.
المعنى الإجمالي:
هذا كلب سوء كذا، هو دية السبع الأسود والنمور وغيره كذا لما تقعد.
نعم. لا.
ها؟
صلي ما
مهم يفعل الإنسان السنة على حسب الاستطاعة، فإذا كان في ضرر على الآخرين شوية نزل شوية.
المعنى الإجمالي، وصفت عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنه يدخل في الصلاة بالتكبير أي بلفظ الله أكبر، ويفتتح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة، أو أنه لا يجهر بالبسملة.
هنا 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 ما ذكرت الاستفتاح، هذا مطلق تمام، يحمل على المقيد اللي في الحديث السابق على أنه يقرأ قبل الفاتحة دعاء الاستفتاح، ففي عندنا مطلق ومقيد، فيحمل المطلق على المقيد.
أحسن الله عليك. أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة، أو أنه لا يجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى
يعني بعض الناس لما يركع يقول كذا يقول كذا، لما يسجد يقول كذا يقول كذا، هذا خطأ. لابد إذا ركع لازم يقف يعود كل عظم إلى مكان، وأتي بالذكر الوارد سمع الله عليه وحمد يا ربنا، كذاك السجود إذا سجد السجدة الأولى يأتي بالأولى ثم يجلس وأتي بالذكر الوارد في ربي اغفر لي ونحوه.
أحسن الله. وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد ثانية حتى يطمئن قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يتشهد بعد كل ركعتين،
التشهد الأول ويأتي مع التشهد الثاني،
وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد، وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان، وينهى عن بسط الذراعين في السجود.
فهذه عقبة الشيطان منهي عنها بين السجدتين وفي التشهد الأول، ويأتي الإنسان بالسنة فيها وهو أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى،
وينهى عن بسط الذراعين في السجود.
لكن شيخنا هذه الجلسة بين السجدتين هذه
الإقاع شيخ
هذه
الإقاع جلسة الإقاع، وكان يقعي أحيانا
يعني هذه تجوز في التشهد الأول وفي جلسة بين السيدتين.
بين السيدتين. أحسن الله. أنا ما أفهم دليلها والله. جاء في الحديث
شغلة إقعاء. كان يقعي أحيانا. أنا أريك الحديث شغلة. وكان يجلس. بس هذه إقعاء تختلف عن عقبة الشيطان.
وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد، وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان، وكان وينهى عن بسط الذراعين في السجود، ويخرج من الصلاة بالتسليم. فقه الحديث
افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم.
قال ابن دقيق العيد: سهل المصنف في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب، فإنه ممن فرد به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث. قال ابن الحجر: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. قال
في السجود
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. قال قلنا إن لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس: هي سنة نبيك صلى لا الله لا عليه وسلم.
لا لا لا، ما هي هذه المقصود؟ هذه الإقعاء في السجود، هذا هو السنة معروف، لكن في الجلسة هل تجلس عليها بهذا صفة السجود؟
لا تفترش الإزار، بترشها.
لا اتكلم هذا الإقعاء اللي في السجود، اسمع الإقعاء اللي في السجود هذه نفس الطريقة تمام، هذه الطريقة، لكن هل تجلس عليها؟ لا ما أعرف، ما في دليل لها.
ابن تيمية قال يجوز.
ما هو دليله؟
دليله
لا، هذا في السجود، هذا السجود، هذا حال السجود.
لا، حتى في الجلسة بين السجدتين
فيها دليل.
هنا بأن يقول ورد في الإتعاب، ورد في الإتعاب.
اسمع،
قد ورد الحديث النهي عن الإطعاء، وفي هذا الحديث يقرر ابن عباس أنه سنة، فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن الإقعاء نوعان. النوع الأول أن يلصق اليدين بالأرض وينصب ساقيه، أي يقوم على ركبتيه ويضع يديه على الأرض فيقعد، وهذا من هنا. الثانية يجعل اليدين على عقبيه بين السجدتين، وهذا مراد ابن عباس رضي الله عنه بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
عيد عيد عيد.
النوع الثاني يجعل اليدين على عقبيه بين السجدتين.
أيوة، هذا
اللي نتكلم عنه.
لكن
هذا وهذا مراد ابن عباس رضي الله عنه بقوله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
بس الحديث اللي في ظاهره ما يدل على هذا.
نبحث
على
الشيخ.
ما يدل على هذا، يدل على السجود، صفة السجود.
أحسن الله إليك. قلت وإخراج مسلم له يدل على صحته عنده في عشر مسائل. الأولى تعيين التكبير في التحريمة بلفظة الله أكبر، وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وأجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم. وأوجب ابن حزم هذا الاسم وأجاز إبدال لفظ
الجلالة. أوجب ابن حزم هذا الاسم يعني لفظ الجلالة الله،
وإبدال لفظ الجلالة بالرحمن أو الرحيم أو غيرهما من الأسماء، مستدلا بقوله
الرحمن أكبر الرحيم أكبر،
مستدل بقوله تعالى وكبره تكبيرا. لكن يترجح مذهب الثلاثة للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على هذا اللفظ.
مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، بأن يقول المصلي الله أكبر لا يستبدلها بلفظ ثاني، ولا يقول الله أكبر كثير ما يفعلون الناس، ولا يقول الله أكبر بمعنى الطبول، هذا كلها من يعني لابد أن يأتي بلفظ صحيح الله أكبر. ما يقول المؤذن الله هو أكبر، غلط. الله عز وجل أعظم من المخلوقات كلها. ما يقال الله هو أكبر ولا يقول الله أكبر، هذا الله طبول معنى. لازم يأتي باللفظ الصحيح الله أكبر.
أمس أخذنا أن الشيخ أحمد النجمي قال يجوز آمين كذلك قاصدين، بما قاصدين يعني هنا قولان، ولكن رجح الشيخ
الله
آمين.
ما أدري والله، تأويل المعنى هو ما رجح، هو قال من معانيها، قال من معاني آمين كذا، لكن ما رجح الشيخ أن معناها آمين أي قاصدين، إنما ذكر كلام أهل العلم أن من معنى معاني آمين الله بالسجود من معانيها، هذا اللي ذكرته أي قاصدين، ولم يرجح أنها أن معنى آمين هذا يعني أني أقصدك وكذا
قاصدين.
ليش؟ لأن صحيح أنها بمعنى اللهم سجد، لأن كما قلنا لكم أنها نصفها دعاء، فتأمن على الدعاء. وإلا لو قلنا أنه معنى آمين قاصدين، إيش الفائدة؟ ما الفائدة من ذكرها؟
لكن الشيخ قال إذا أمن الإمام أي قال آمين، وآمين بالمد والتخفيف، فذكر الشيخ كل القولين، ومعناه اللهم استجب، وقيل بمعنى صيغة
التثقيل آمين
بالتثقيل، ومعناه قاصدين، والأول أصح وأشهر.
أصح وأشهر له آمين،
يعني ما رجح
الأول،
رجح الأول
الأول هو آمين،
لكن معناته أن الشيخ يقول
هو ذكر كلام العلماء في معنى آمين، لكن لم يرجح أنه بمعنى قاصدين.
لكن يترجح مذهب الثلاثة للعمل المتداول المنقول
يعني يقول الله أكبر المصلي سواء إمام أو مأموم أو منفرد. نعم،
للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على هذا اللفظ بالتحريمة، ولما روى ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وقال: الله أكبر. قال الحافظ: رجاله ثقات لكن فيه إرسال. قال: وروى البزار من حديث علي بسند صححه ابن القطان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من الليل قال: الله أكبر، وجهت وجهي إلى آخره. قال ابن القطان: وهذا يعني تعيين لفظ الله أكبر. عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد، حتى لقد أنكره ابن حزم وقال: ما عرف قط. وهو في مسند البزار وإسناده من الصحة في مكان. وقال الحافظ: قلت هو على شرط مسلم. الثانية: استدل بقول عائشة والقراءة بالحمد لله رب العالمين من لم ير البسملة من الفاتحة وهم المالكية، ومن يرى الإسرار بها وهم الحنفية والحنابلة. أما الشافعي فقال: إنما معنى الحديث أنه يبدأ بالفاتحة قبل السورة، كما يقال: قرأت تبارك الذي بيده الملك، وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها. وسيأتي مجيد
الشيخ أحمد رحمه الله يرى أن وجوب قراءة البسملة وأنها آية من الفاتحة، وأنك إذا فتحت المصحف تجدها رقم واحد في سورة الفاتحة، فلا تترك، لا يترك المصلي قراءة البسملة في قراءة الفاتحة. ويقول الشيخ رحمه الله أنه قول الناس يقولون بالجهر، الناس يقولون بالإسرار، فيقول الشيخ يجهر بها أحيانا حتى يبين للناس على أنها آية من الفاتحة.
الثالثة: يؤخذ من قوله وكان إذا ركع سنية المحاذاة بين الرأس والظهر وكراهية التشخيص والتصوير الذي سبق بيانه، بل السنة أن يصفر المصلي ظهره ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا أرفع منه ولا أنزل. الرابعة: يؤخذ من قوله وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، ولم يوجبه أبو حنيفة تمشيا على أصله، وهو تقديم المطلق على المقيد مستدلا
بقوله. كانوا لا يرى الاعتدال بعد الركوع، هذا ترك الركن من أركان الصلاة، ولا يتم الركن إلا بالاعتدال والإتيان بالذكر الوارد فيه. وأقل وبعد المذاهب عن السنة مذهب الأحناف، حتى أن الشيخ رحمه الله كان يقول لأتباع أبي حنيفة: كأن الله أرسل إلى الناس أبو حنيفة ما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة يعني يرى السنة ظاهرة والحديث على المسائل ظاهرة ويتركوها ويقلدون أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله اجتهد في زمنه وفوق كل ذي علم عليم. فأكثر المذاهب بعدا عن السنة مذهب الأحناف، وأقربها إلى السنة مذهب الحنابلة.
ولم يجبه أبو حنيفة تمشيا على أصله، وهو تقديم المطلق على المقيد مستدلا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال: إن الله أمر بهذه الآية بمطلق الركوع والسجود، فإذا حصل ما يسمى ركوعا وسجودا لغويا كفى. ويجيب الأئمة الثلاثة والجمهور بأن الأمر المطلق الوارد في القرآن بالركوع والسجود وعموم الصلاة قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنكر من صلى ولم يتم الركوع والسجود وأمر بالإعادة ونفى عنه الصلاة الشرعية بقوله: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكان قد حصل منه ما يسمى صلاة في اللغة، فاتجه النفي إليها وتبين بأن الصلاة التي لا تسمى صلاة في الشرع ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا وقعت على النحو الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تبين بهذا ضعف ما ذهب إليه هذا الإمام رحمه الله والله أعلم. الخامسة، يؤخذ من قوله وكان إذا رفع رأسه من السجود وجوب الطمأنينة فيه والبحث فيه، وفي الركوع والسجود والاعتدال بين الركوع والسجود واحد، والبحث فيه وفي الركوع والسجود والاعتدال بين الركوع والسجود واحد.
الطمأنينة كما قلنا لكم سابقا على أنه يأتي بالركن ويأتي بالذكر الوارد فيه، يأتي بالسجود ويأتي بالذكر الوارد فيه، وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا الواجب ما زاد سنة. كذلك إذا قال رفع من مثلا من الركوع يرفع يعتد ثم يأتي بالذكر الوارد فيه، قل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهكذا في سائر الأركان، وبدونها لا يعتبر طمأنينة. لو أتيت بالركن وما أتيت بالذكر ما يعتبر طمأنينة.
السادسة، يؤخذ من قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية ووجوب التشهد الأول، وهو مذهب الإمام أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة بسنيته بسنية التشهدين جميعا، وقال الشافعي بسنية الأول وفرضية الثاني، وسأستوفي البحث في بابه إن شاء الله. السابعة، يؤخذ من قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى حجة لمذهب أبي حنيفة أن جلسة التشهد الافتراش سواء كان أولا أو أخيرا، وقال مالك بعكسه وهو سنية التورك فيهما، وقال الشافعي وأحمد بالفرق بين الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش والثاني جلسته التورك كما ورد في حديث أبي حميد، وهو الراجح الذي يؤكده الأدلة. الثامنة، يؤخذ من قولها وكان ينهى عن حقبة الشيطان كراهية هذه الهيئة، وفسرت بتفسيرين، أحدهما أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما، الثاني أن ينصب قدميه أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما. الثاني أن ينصب قدميه
سواء جلس على العقب أو جلس على وراكه على الأرض، صعب هذه أصعب.
الصفة الثانية أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما،
ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض، يعني نفسها
ينصب القدمين
كذا ويجلس بينهم كذا، أي نعم هكذا. صعب.
وقد
تعقب
الصنعاني
ينصب قدميه
وقد تعقب
الصنعاني لا هكذا واحدة كذا الله يقول كذا
نعم هذه
وكلها صعبة ثانية أصعب هذه منهي عنها.
وقد تعقب الصنعاني بن دقيق العيد في الصورة الأولى بأن هي الوارد في حديث ابن عباس عند مسلم، وأخبر أنها هي السنة أي في الجلسة بين السجدتين، وجعل الصورة الثانية أن يجلس بإليديه على الأرض وينصب ساقيه. قلت هذه الصورة هي التي فسر بها الإقعاء وهو مكروه باتفاق، إلا أن الإقعاء غير حقبة الشيطان، والأقرب أنها هي الصورة الثانية التي يقضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه، وهذا هو الأقرب إلى تسميتها حقبة والله أعلم. التاسعة، يؤخذ من قولها وكان ينهى أن يفتح
تشسفان لغيره تشسفان اسمك أي ما شاء الله. هل تعرف سنة في مسألة الجلسة بين السجدتين تكون بهذا الشكل أو في التشهد الأول مثلا؟ تعرف دليل على هذه المسألة؟
عائشة رضي الله عنها مسكت سجد الرسول وساجد كان ضام في السجود.
هذا غير هذه غير هذه غير هذه يعني كان أسجد أسجد وعائشة رضي الله عنها. أتكلم عن مسألة الجلسة جلسة تختلف عن السجود. هذه في مسألة ضم القدمين هذا رأي شيخنا الزيد رحمه الله يرى أن عندما يسجد الإنسان يضم قدمين. ثم الشيخ أحمد يقول الأمر واسع ضميته ولا ضميته
كل التاسع يؤخذ من قولها وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه كراهية افتراش الذراعين في السجود وتتأكد الكراهية بمشابهة السبب. العاشرة يؤخذ من قوله وكان يختم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب السلام وهم الجمهور وقال أبو حنيفة لا يجب مستدلا بحديث عبد الله بن عمرو المرفوع بلفظ إذا جلس بآخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن الأنعم الأفريقي وهو ضعيف.
الشيخ أحمد رحمه الله كتب هذا كتاب بيدي شرح المجلد الأول عرض على الألباني الثاني كأنه يعني ما أدري مات الشيخ الألباني أو أنه ما أدري ما عرض الشيخ الثاني على الألباني ما له تعليقات عليه. كتابة الشيخ أقوى من إملاءاته. المجلد الثالث والرابع والخامس إملاءات ففي فرق بين المجلد الأول والثاني خاصة الثاني عن بقية المجلدات فيها تحقيق زيادة.
وفي سنن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف ومذهب الجمهور هو الأرجح لما عليه من الأدلة الكثيرة التي لا سبيل إلى ردها منها هذا الحديث ومنها حديث علي وتحليل والتسليم وهو حديث صحيح صححه الترمذي وابن عبد البر وأحمد شاكر وضعفه بعضهم بعبد الله بن محمد بن عقيل. والطعن فيه من قبل حفظه لكن حكى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال فيه مقارب الحديث.
شيخنا رحمه الله كان يحكم على الأحاديث بالصحة والضعف كان يعرف رجال السند ويحكم على الحديث بمعرفته للرجال. وأما المتن فهو أحيانا إذا ما هو كلام رسول هذا الحديث أو المتن فيه نكارة يعني ما حتى لو كان رجال السند في كان أحيانا يكون في بعض أحاديث يعني يذكرون فيها رواة يعني رواة اسمه الثقات لكن المتن مو متن الرسول مو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم على الحديث يعني باللفظ يقول هذا اللفظ هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا في نكارة حتى لو كان السند صحيح. فالضعف إما يكون في المتن نفسه وإما يكون في السند. نعم
لكن حكى الترمذي عن
محمد من عبد الله القراوي شيخنا عرض علم الحديث من عبد الله
القراوي نعم لأنه أجازه الشيخ عبد الله القراوي في أمهات الست. الشيخ عبد الله القراوي قرأ في علماء الهند في العلم الحديث وأخذ إجازة منهم والشيخ القراوي أجاز طلابه في منهم الشيخ أحمد في علم الحديث.
وأنت أخذت من الشيخ؟
أخذ الشيخ غيرنا كثير من البلح.
لكن حكى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال فيه مقارب الحديث كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه. والأحاديث الدالة على السلام كثيرة ولكن أغلبها وردت من الفعل وفي الإيجاب به نزاع عند أهل الأصول غير أنه هنا يفيد الوجوب لأمور ثلاثة. أحدها
أيوب السلام
أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بيانا للمجمل الوارد في القرآن أعني الأمر بالصلاة فقد بينه صلى الله عليه وسلم بفعله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فأمره هذا أمر بأفعاله الواردة في الصلاة ومن لازم ذلك أنها واجبة. ثالثها أنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاته بغير سلام ومواظبته عليه طول عمره تدل على الوجود والله أعلم. فائدة في قول عائشة رضي الله عنها
وكان حتى الفقهاء يقولون الصلاة ابتداءها بالتكبير واختتامها بالتسليم، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
وفي قول عائشة رضي الله عنها وكان يختتم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب التسليمتين باعتبار أن أل للعهد الذهني أي التسليم المعهود بالذهن، ويؤيد هذا المفهوم بأدلة كثيرة فيها الصحيح والحسن والضعيف، ومن أصحها حديث عامر بن سعد عن أبيه عند مسلم قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، وعزاه في المنتقى إلى أحمد والنسائي. وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة،
ويكون التفاته باليسار أشد من التفاته باليمين، وإلا كيف يرى البياض الخد إلا إذا التفت التفات كثير.
أحسن الله. وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة بسند صحيح، ولفظه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وحديث أبي معمر عند مسلم، وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم، وفي آخر حديثه علامة تؤمنون بأيديكم، علامة تؤمنون بأيديكم، أما الاكتفاء بتسليمة واحدة فقد وردت فيه أحاديث كلها ضعيفة إلا ما رواه الترمذي من طريق أبي حفص التنيسي أحسن الله إليك، من طريق أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وتكلم البخاري في زهير بن محمد فقال أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأوضح. وقال
رحم الله أئمة الحديث، يعني ما تركوا للمتأخرين شيء، يعني بحثوا لقبوا في الأحاديث ورجالها رجال يعني السند، فجعلوا يعني حياتهم كلها في علم الحديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، لأنهم حياتهم كلها كرسول في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا وتضعيفا وبحث عن الرجال نعم
احنا جنة حاجة مجهزة.
وكان الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد يعني كان إذا قدح في الألباني كان يزعل عليهم يغضب ويدافع عن الألبان، يقول أثناء حياته كلها في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا، وانتو ايش سويتو؟
وقال ابو حاتم هو
حتو جاهز
اتخذتو
جاهز
وقال ابو حاتم هو حديث منكر، وضعفه الطحاوي وصوب ابن معين والنووي وابن عبد البر عدم رفعه، ورجحوا انه موقوف على عائشة، لكن وجد الحديث مرفوعا من طريق اخرى عزاه الحافظ بالتلخيص الى ابن حبان والسراج في مسنده، وقال هو على شرط مسلم، غير أنه يدل على أن وقوع ذلك إنما كان في قيام الليل. وعلى هذا فجواز الاكتفاء بالتسليمة الواحدة إنما كان في النافلة لثبوت الحديث.
يتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة، في أمور قد تفعلها في النافلة ما تفعلها في الفريضة.
وقد اختلف القائلون بالتسليمتين في حكمها، هل هي واجبة كلها أم لا؟ فقال بوجوب التسليمتين الإمام أحمد رحمه الله، بل ذهب في المشهور عنه إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الأولى وسنية الثانية، وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى سنيتها، وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وما ورد من إطلاق في بعض الأحاديث فهو محمول على المقيد والله أعلم.
حتى الشيخ أحمد رحمه الله يرى تسليمتين في الجنازة، صلاة الجنازة قياسا على الصلاة المعروفة.
الله
يزكي الله. يلا تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح عن خير الأنام بشرع عمدة الأحكام، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. موضوع الحديث الاستفتاح في الصلاة. والاستفتاحات على أنواع ثلاثة: دعاء كهذا، وثناء كحديث أبي سعيد الخدري سبحانك اللهم وبحمدك، ومزيد من الثناء والدعاء كحديث علي وابن عباس عند مسلم. المفردات: هنيهة مصغر هنها أي وقت يسير، بأبي وأمي أي أبديك بأبي وأمي، نقني طهرني حتى أكون نقيا، الدرن الوسخ، الثلج هو الماء المتجمد بالطبع لا بالصناعة، البرد قطع بيض تنزل مع المطر تشبه الملح الذكر.
أعرف ملح الصخر هذا.
المعنى الإجمالي: سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقوله في سكته بين التكبير والقراءة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا الدعاء الجامع النافع المقتضي للمباعدة بينه وبين خطاياه بعدا لا لقاء بعده، كالبعد الذي بين المشرق والمغرب، وأن ينقيه من خطاياه أي ينظفه منها كتنظيف الثوب الأبيض الذي غسل بالمنظفات، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد. فقه الحديث: أولا
فقه الحديث يعني ما يستفاد من الحديث.
يؤخذ من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ دليل أنه دوام على هذه السكتة، لأن كانت تفيد الاستمرار غالبا.
على أنه داوم.
أحسن الله إليك. إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرأ دليل على أنه داوم على هذه السكتة، لأن كان تفيد الاستمرار غالبا، وهو متعقب بما لا ينتهض هنا. ثانيا: فيه دليل لما ذهب إليه
سكتات ثلاث هذه سكتة وعند دعاء الاستفتاح، السكتة الثانية عند آمين والآمين، والسكتة الثالثة عند الانتهاء من القراءة. نعم هكذا الشيخ.
ثانيا: فيه دليل لما ذهب إليه الجمهور من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار الواردة بالاستفتاح بين التكبير والقراءة، خلافا للمالكية القائلين بكراهة ذلك، وخلافا للهادوية بأن التوجيه محله قبل التكبير. ففي هذا الحديث وحديث علي عند مسلم رد عليهم بما
كيف دعاء الاستفتاح قبل التكبير، إلا إن كان يكون مثل بعض الأخوة الهنود والباكستاني يقعدون يبربرون ما تدري ما يقولون، وبعدين يكبرون ايش يقولون؟ يقولون دعاء ولا يقولون دعاء؟
يقولون نية يا شيخ،
يقولون النية ولا
نية يا شيخ؟
نية
زي الحضارة يا شيخ،
نسي قريب يعني ما يمسوه عادي عادي قبل ما قد دخل في السنة.
وخلافا للهادوية بأن التوجيه محله قبل التكبير، ففي هذا الحديث وحديث علي عند مسلم رد عليهم بما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم والشر في مخالفته واتباع أقوال الرجال. ثالثا في قوله ما تقول إشعار بأنه كان يقول شيئا في هذه السكتة، ولعله استدل على ذلك باضطراب لحيته كما قال ابن دقيق العيد. رابعا يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم،
تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسور باضطراب لحيته، تحرك عند القراءة.
رابعا يؤخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم الدين وتتبعهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. خامسا يؤخذ من قوله أقول إلى آخره استحباب الدعاء بما ورد فيه بين التكبير والقراءة، وهو الذي يسمى الاستفتاح. وهذا الحديث هو أصح ما ورد في الاستفتاح لأنه متفق عليه. وقد روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحديث
يقولون الواحد ينوع، مرة يأتي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، مرة يقول وجهت وجهي، يعني ينوع حتى أحضر للقلب وأيضا يحافظ على السنة ما تضيع، ما يستمر على نوع معين من الاستفتاح. الاستفتاح سنة مؤكدة، لو ترك المصلي صحة الصلاة.
وفي رواية غير يوسف عند غير يوسف بن الماجشون، وهما عبد الرحمن بن مهدي وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي. الحديث ورواه ابن خزيمة والشافعي بالأم وقيداه بالمكتوبة. وذكر الحافظ الفتح وذكر الحافظ بن فتحة العشوكاني أن مسلما قيده بصلاة الليل، وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ونسب ذلك إلى الوهم. وعندي أن نسبة الحافظ إلى الوهم بهذا ليس بجيد، فلعله أخذ ذلك من وضع مسلم له في صلاة الليل، أو أن زيادة من جوف الليل كان في نسخته. والمهم أن الشافعي أخذ بهذا التوجيه، واختار أحمد بن حنبل دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه أبو داود. عن عائشة رضي الله عنها رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وفي سنده مقال، وأخرجه الخمسة عن أبي سعيد، وفي سنده علي بن علي الرفاعي متكلم فيه أيضا، ووثقه يحيى بن معين. ورواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوف عليه. وقد اختاره الإمام أحمد رحمه الله بأنه ثناء محض، والثناء على الله أفضل من الدعاء. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو دعاء محض، وسنده أصح من كل الاستفتاحات، وحديث علي مزيج من الثناء والدعاء. ولعل الأولى أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاحات يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، لأنها كلها صحيحة، وإن كان حديث أبي هريرة أصح والله أعلم. سادسا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالمباعدة للعصمة في المستقبل والغسل والتنقية لما قد حصل في الماضي، وبهذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يقيه شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها والآتية بالمباعدة عنها وعن أسبابها. سابعا، في الجمع بين الماء والثلج والبرد لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالمطهرات الحسية إلى المطهرات المعنوية، وهي العفو والمغفرة والرحمة، كما يقول بعض العلماء. فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية.
مطهرات حسية.
أحسن الله عليك. فالماء والثلج والبرد مطهرات حسية للدنس الحسي، والعفو والمغفرة والرحمة مطهرات معنوية للدنس المعنوي. ومع أن هذه المطهرات قد جمعت بين التبريد والتنظيف والمعاصي من صفاتها الحرارة والوساخة، لذلك طلب ما يزيل هذه الصفات بأضدادها، والله أعلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه.
لم يشخص
رأسه.
لم يرفعه.
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبر، وكان يختم الصلاة بالتسليم. موضوع الحديث: بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذ المكلف منها القدوة والأسوة، ويعمل جاهدا على تطبيقها في صلاته امتثالا لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. المفردات: يشخص رأسه يرفعه، يصوبه يخفضه عن ظهره. التحية هي اسم للتشهد. التحية
ركع
يقول كذا،
ركع كذا،
يقول كذا، وسط
يفرش رجله اليسرى، أي يجعلها تحت مقعدته، مبسوطة ظاهر القدم إلى الأرض وباطنها تحت المقعدة.
يعني هذا اللي جلس بين هذا الافتراش وهذا النصب. يكون بين الشهد الأول، يكون في بين السجدتين. بعض الناس ترى ما يطبقون هذه السنة. نعم.
أي يجعلها تحت مقعدة مبسوطة ظاهر القدم إلى الأرض وباطنها تحت المقعدة، وينصب اليمنى، أي عن يمينه، بأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة والقدم منصوبة. عقبة الشيطان، وهي بضم العين وإسكان القاف وإضافتها إلى الشيطان، يدل على قبحها. وصورتها أن يفرش الرجل قدميه ويجعلها عن يمينه وعن يساره، ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما.
من يطبق بها؟ من يطبق بها؟
الله أعلم. أدري تفرش برد أن هذه
لا
لا
ما أشوفك.
لا لا
ما أشوفك.
فرش
أيوة
هكذا رجلين بين مرتين.
أي بهذه الطريقة.
صعبة علينا إحنا شيء.
صعبة. هذا من إحنا بعد تكسر هذا تصلح للرياضي اللي عنده يعني تعلم الجمباز وهذه حركات يقطع له هذه العروق اللي هنا بعدين يسوي اللي يبغاه. قطع عروق كل هنا صوت
السنة. أحسن الله.
هكذا شيخنا هذا عقبة الشيطان.
افتراش السبع، أي افتراش
ما يقدر عليها إلا اللي عندهم لياقة أو أصغر في السن. بس
أصغر في السن
ما شاء الله. أما قحومة فلكم سلام. صعب.
افتراش السبع
ماذا هذا منهي عنها؟ هذه عنها منهي عنها في الصلاة حقبة الشيطان.
افتراش السبع أي افتراش كافتراش السبع، وهو وضع المصلي لذراعيه مع كفيه.
وهذا الطريقة
المعنى الإجمالي
الأب كلب كلب سوء كذا هو دية السبع الأسود والنمور وغيره كذا لما تقعد
ها يصلي يزيح هذا ويزيح هذا
المهم يفعل الإنسان السنة على حسب الاستطاعة، فإذا كان في ضرر على الآخرين شوي نزل شوية.
المعنى الإجمالي وصفت عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أنه يدخل في الصلاة بالتكبير أي بلفظ الله أكبر، ويفتتح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة، أو أنه لا يجهر بالبسمة.
هنا 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 ما ذكر ما ذكرت الاستفتاح، هذا مطلق تمام يحمل على المقيد اللي في الحديث السابق على أنه يقرأ قبل الفاتحة دعاء الاستفتاح، ففي عندنا مطلق ومقيد فيحمل المطلق على المقيد.
أحسن الله. أي أنه يقرأ الفاتحة قبل السورة، أو أنه لا يجهر بالبسملة قبل الفاتحة، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعتدل قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى
يعني بعض الناس لما يركع يقول كذا يقول كذا، لما يسجد يقول كذا ويقول كذا، هذا خطأ. لابد إذا رفع ركع لازم يقف يعود كل عظم إلى مكان وأتي بالذكر الوارد في سمع الله عليه وحمد يا ربنا. كذاك السجود إذا سجد السجدة الأولى يأتي بالأولى ثم يجلس وأتي بالذكر الوارد في ربي اغفر لي ونحوه.
وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد ثانية حتى يطمئن قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية أي يتشهد بعد كل ركعتين.
التشهد الأول وقت ما التشهد الثاني.
وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد، وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان، وينهى عن بسط الذراعين في السجود.
فهذه عقبة الشيطان منهي عنها بين السجدتين وفي التشهد الأول، ويأتي الإنسان بالسنة فيها وهو أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى.
وينهى عن بسط الذراعين في السجود.
لكن شيخنا هذه الجلسة بين السجدتين
وكان يجلس
بس هذه قاعدة تختلف عن عقبة الشيطان.
وكان يجلس جلسة الافتراش في التشهد، وكان ينهى عن الجلسة التي تسمى بعقبة الشيطان، وكان وينهى عن بسط الذراعين في السجود، ويخرج من الصلاة بالتسليم. فقه الحديث
افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم.
قال ابن دقيق العيد: سهى المصنف في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب، فإنه ممن فرد به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث. قال ابن الحجر: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. قال
في السجود
قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. قال قلنا إن لنراه جفاء بالرجل. قال ابن عباس هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
لا 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 ما هي دل هذه هذا المقصود هذه في السجود هذا هو السنة معروف لكن في الجلسة هل تجلس عليها بهذا صفة السجود؟ لا أتكلم هذا الإقعاء اللي في السجود اسمع الإقعاء اللي في السجود هذه نفس الطريقة تمام هذه الطريقة لكن هل تجلس عليها؟ لا ما أعرف ما أعرف دليلها.
ابن تيمية قال يجوز
ما هو دليله؟
دليله
لا هذا في السجود هذا السجود هذا حال السجود
لا حتى في الجلسة بين السجدتين
فيها دليل
هنا يقول ورد في الإدعاء ورد في الإدعاء
اسمع اسمع
قد ورد في حديث النهي عن الإدعاء وفي هذا الحديث يقرر ابن عباس أنه سنة فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن الإدعاء نوعان النوع الأول أن يلصق اليدين بالأرض وينصب ساقيه أي يقوم على ركبتيه ويضع يديه على الأرض فيقعد وهذا من هنا الثانية يجعل اليدين على عقبيه بين السجدتين وهذا مراد ابن عباس رضي الله عنه بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم
عيد عيد عيد
النوع الثاني يجعل اليدين على عقبيه بين السجدتين
أيوة هذا
اللي نتكلم عنه هذا الجلسة
لكن
وهذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما بقوله سنة نبيه
بس الحديث بس الحديث اللي في ظاهره ما يدل على هذا
نبحث على الشيخ
ما يدل على هذا يدل على السجود صفة السجود
أحسن الله إليك قلت وإخراج مسلم له يدل على صحته عنده في عشر مسائل الأولى تعيين التكبير في التحريمة بلفظة الله أكبر وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأجاز أبو حنيفة إبدال اسم أكبر بما دل على معناه كأجل وأعظم وأوجب ابن حزم هذا الاسم وأجاز إبدال
وجب ابن حزم هذا الاسم يعني لفظ الجلال الله
وإبدال لفظ الجلالة بالرحمن أو الرحيم أو غيرهما من الأسماء مستدلا بقوله
الرحمن أكبر الرحيم أكبر
مستدلا بقوله تعالى وكبره تكبيرا لكن يترجح مذهب الثلاثة للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على هذا اللفظ
مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور كان يقول المصلي الله أكبر لا يستبدلها بلفظ ثاني ولا يقول الله أكبر كثير ما يفعلون الناس ولا يقول الله أكبر بمعنى الطبول هذا كلها من يعني لابد أن يأتي بلفظ صحيح الله أكبر ما يقول المؤذن الله أكبر غلط الله عز وجل أعظم من المخلوقات كلها ما يقال الله أكبر ولا يقول الله أكبر هذا الله طبول معنا لازم يأتي باللفظ الصحيح الله أكبر
أمس أخذنا أن الشيخ أحمد النجمي قال يجوز آمين كذلك قاصدين بمعنى قاصدين يعني هنا قولان ولكن رجح الشيخ
الله آمين ما أدري والله تأويل المعنى هو ما رجع هو قال من معانيها قال من معاني آمين كذا لكن ما رجع الشيخ أن معناها آمين أي قاصدين إنما ذكر كلام أهل العلم أن من معنى معاني آمين اللهم استجب من معانيها هذا اللي ذكرته أي قاصدين ولم يرجح أنها أن معنى آمين هذا يعني أني أقصدك وكذا
قاصدين
ليش لأن صحيح أنها بمعنى اللهم استجب لأن كما قلنا لكم أنها نصفها دعاء فتأمن على الدعاء وإلا لو قلنا أنه معنى آمين قاصدين إيش الفائدة ما الفائدة من ذكرها
لكن الشيخ قال إذا أمن الإمام أي قال آمين وآمين بالمد والتخفيف فذكر الشيخ كل القولين ومعناه اللهم استجب وقيل بمعنى صيغة
التثقيل آمين
بالتثقيل ومعناه قاصدين والأول أصح وأشهر
صح واشهر له آمين
يعني ما رجح الشيخ
رجح الأول
رجح الأول
الأول هو آمين
لكن معناته أن الشيخ يقول
هو ذكر كلام العلماء في معنى آمين لكن لم يرجح أنه بمعنى قاصدي
لكن يترجح مذهب الثلاثة للعمل المتداول المنقول
يعني يقول الله أكبر المصلي سواء إمام أو مأموم أو منفرد نعم
أحسن الله للعمل المتداول المنقول جيلا عن جيل من عصر النبوة إلى يومنا هذا على هذا اللفظ بالتحريمة ولما روى ابن ماجة من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وقال الله أكبر. قال الحافظ رجاله ثقات لكن فيه إرسال قال وروى البزار من حديث علي بسند صححه ابن القطان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من الليل قال الله أكبر وجهت وجهي إلى آخر. قال ابن القطان وهذا يعني تعيين لفظ الله أكبر عزيز الوجود غريب في الحديث لا يكاد يوجد حتى لقد أنكره ابن حزم وقال ما عرف قط وهو في مسند البزار وإسناده من الصحة في مكان. وقال الحافظ قلته على شرط مسلم. الثانية استدل بقول عائشة والقراءة بالحمد لله رب العالمين من لم يرى البسملة من الفاتحة وهم المالكية ومن يرى الإسرار بها وهم الحنفية والحنابلة. أما الشافعي فقال إنما معنى الحديث أنه يبدأ بالفاتحة قبل السورة كما يقال قرأت تبارك الذي بيده الملك وأنت تريد السورة بأكملها والبسملة منها. وسيأتي مزيد
الشيخ أحمد رحمه الله يرى أن وجوب قراءة البسملة وأنها آية من الفاتحة وأنك إذا فتحت المصحف تجدها رقم واحد في سورة الفاتحة فلا تترك لا يترك المصلي قراءة البسملة في قراءة الفاتحة. ويقول الشيخ رحمه الله أنه قول الناس يقولون بالجهر الناس يقولون بالإسرار فيقول الشيخ يجهر بها أحيانا حتى يبين الناس على أنها آية من الفاتحة.
الثالثة يؤخذ من قوله وكان إذا ركع سنية المحاذاة بين الرأس والظهر وكراهية التشخيص والتصوير الذي سبق بيانه بل السنة أن يصفر المصلي ظهره ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا أرفع منه ولا أنزل. الرابعة يؤخذ من قوله وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وجوب الاعتدال بين الركوع والسجود وهو مذهب الأئمة الثلاثة ولم يوجبه أبو حنيفة تمشيا على أصله وهو تقديم المطلق على المقيد مستدلا
كانوا لا يرى الاعتدال بعد الركوع هذا ترك الركن أركان الصلاة ولا يتم الركن إلا بالاعتدال والإتيان بالذكر الوارد فيه. وأقل وبعد المذاهب عن السنة مذهب الأحناف حتى أن الشيخ رحمه الله كان يقول لأتباع أبي حنيفة كأن الله أرسل إلى الناس أبو حنيفة ما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة يعني يروح السنة ظاهرة والحديث على المسائل ظاهرة ويتركوها ويقلدون أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله اجتهد في زمنه وفوق كل ذي علم عليم. فأكثر المذاهب بعدا عن السنة مذهب الأحناف وأقربها إلى السنة مذهب الحنابلة.
ولم يجيبه أبو حنيفة تمشيا على أصله وهو تقديم المطلق على المقيد مستدلا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال إن الله أمر بهذه الآية بمطلق الركوع والسجود فإذا حصل ما يسمى ركوعا وسجودا لغويا كفى. ويجيب الأئمة الثلاثة والجمهور بأن الأمر المطلق الوارد في القرآن بالركوع والسجود وعموم الصلاة قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأنكر من صلى ولم يتم الركوع والسجود وأمر بالإعادة ونفى عنه الصلاة الشرعية بقوله ارجع فصلي فإنك لم تصل. وكان قد حصل منه ما يسمى صلاة في اللغة فاتجه النبي إليها وتبين بأن الصلاة لا تسمى صلاة في الشرع ولا تبرأ بها الذمة إلا إذا وقعت على النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تبين بهذا ضعف ما ذهب إليه هذا الإمام رحمه الله والله أعلم. الخامسة يؤخذ من قوله وكان إذا رفع رأسه من السجود وجوب الطمأنينة فيه والبحث فيه وفي الركوع والسجود والاعتدال بين الركوع والسجود واحد والبحث فيه وفي الركوع والسجود والاعتدال بين الركوع والسجود واحد.
الطمأنينة كما قلنا لكم سابقا على أنه يأتي بالركن ويأتي بالذكر الوارد فيه، يأتي بالسجود ويأتي بالذكر الوارد فيه هو سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، هذا الواجب ما زاد سنة. كذلك إذا قال رفع من مثلا من الركوع يرفع يعتد ثم يأتي بالذكر الوارد فيه قل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهكذا في سائر الأركان وبدونها لا يعتبر طمأنينة. لو أتيت بالركن وما أتيت بالذكر ما يعتبر طمأنينة.
أحسن الله. السادسة يؤخذ من قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية ووجوب التشهد الأول وهو مذهب الإمام أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة بسنيته بسنية التشهدين جميعا، وقال الشافعي بسنية الأول وفرضية الثاني، وسأستوفي البحث في بابه إن شاء الله. السابعة يؤخذ من قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى حجة لمذهب أبي حنيفة أن جلسة التشهد الافتراش سواء كان أولا أو آخر أو أخيرا، وقال مالك بعكسه وهو سنية التورب فيهما، وقال الشافعي وأحمد بالفرق بين الأول والأخير، فالأول جلسته الافتراش والثاني جلسته التورب كما ورد في حديث أبي حميد وهو الراجح الذي يؤكده الأدلة. الثامنة يؤخذ من قولها وكان ينهى عن حقبة الشيطان كراهية هذه الهيئة، وفسرت بتفسيرين أحدهما أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما، الثاني أن ينصب قدميه أن يفرش قدميه على الأرض ويجلس بعقبه عليهما.
يعني هذا والله صعب
صعب شيخ الثاني أن ينصب قدميه
سواء جلس على العقب أو جلس على وراكه على الأرض صعبة لك أصعب.
الصفة الثانية أن ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض بينهما،
ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض يعني نفسها
ينصب قدميه كان ينصب القدمين كذا ويجلس بينهما
كذا أي
نعم
هكذا صعب صعب.
وقد تعقب الصنعاني
ينصب قدميه ويفضي بعقبه إلى الأرض.
وقد تعقب
الصنعاني لا هكذا واحدة كذا واحدة كذا واحدة يلا يقول كذا
نعم
وكلها صعبة ثانية أصعب هذه منهي عنها.
وقد تعقب الصنعاني بن دقيق العيد في الصورة الأولى بأن هي الوارد في حديث ابن عباس عند مسلم وأخبر أنها هي السنة أي في الجلسة بين السجدتين، وجعل الصورة الثانية أن يجلس بإليديه على الأرض وينصب ساقيه. قلت هذه الصورة هي التي فسر بها الإقعاء وهو مكروه باتفاق إلا أن الإقعاء غير حقبة الشيطان، والأقرب أنها هي الصورة الثانية التي يقضي فيها المصلي بعقبه إلى الأرض بين قدميه، وهذا هو الأقرب إلى تسميتها عقبة، والله أعلم. التاسعة يؤخذ من قولها وكان ينهى أن يشتري
شسفان لغيره تشسفان اسمك
خالد
اي ما شاء الله. هل تعرف سنة في مسألة الجلسة بين السجدتين تكون بهذا الشكل أو في التشهد الأول مثلا؟ تعرف دليل على هذه المسألة؟
عائشة رضي الله عنها مسكت سجد الرسول وسجد كان الله في السجود.
هذه غير يعني كان أسجد أسود وآية رضي الله. أتكلم عن مسألة الجلسة.
جلسة
مختلفة عن السجود. هذه في مسألة ضم القدمين. هذا رأي شيخنا الزيد رحمه الله، يرى أن عندما يسجد الإنسان يضم قدمين. ثم الشيخ أحمد يقول الأمر واسع، ضميته ولا ما ضميته.
التاسع يؤخذ من قولها وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه كراهية افتراش الذراعين في السجود، وتتأكد الكراهية بمشابهة السبب. العاشرة يؤخذ من قولها وكان يختم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب السلام وهم الجمهور، وقال أبو حنيفة لا يجب، مستدلا بحديث عبد الله بن عمرو المرفوع بلفظ إذا جلس بآخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن الأنعم الأفريقي وهو ضعيف.
الشيخ أحمد رحمه الله كتب كتاب، هذا كتاب بيدي الشرح، المجلد الأول عرض على الألباني، الثاني كأنه يعني ما أدري مات الشيخ الألباني أو أنه ما أدري ما عرض الثاني على الألباني، ما له تعليقات عليه. كتابة الشيخ أقوى من إملاءاته. المجلد الثالث والرابع والخامس إملاءات، ففي فرق بين المجلد الأول والثاني، خاصة الثاني عن بقية المجلدات فيها تحقيق زيادة.
وفي سنن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف، ومذهب الجمهور هو الأرجح لما عليه من الأدلة الكثيرة التي لا سبيل إلى ردها، منها هذا الحديث ومنها حديث علي وتحليل والتسليم، وهو حديث صحيح صححه الترمذي وابن عبد البر وأحمد شاكر، وضعفه بعضهم بعبد الله بن محمد بن عقيل. والطعن فيه من قبل حفظ، لكن حكى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال فيه مقارب الحديث.
شيخنا رحمه الله كان يحكم على الأحاديث بالصحة والضعف، كان يعرف رجال السند ويحكم على الحديث بمعرفته للرجال، وأما المتن فهو أحيانا إذا ما هو كلام رسول هذا الحديث أو المتن فيه نكارة، يعني ما حتى لو كان رجال السند في يعني كان أحيانا يكون في بعض أحاديث يعني يذكرون فيها روا اسمه الثقات، لكن المتن مو متن الرسول، مو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحكم على الحديث يعني باللفظ، يقول هذا اللفظ هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في نكارة حتى لو كان السند صحيح. فالضعف إما يكون في المتن نفسه وإما يكون في السند. نعم.
لكن حكى الترمذي عن محمد
من عبد الله القراوي شيخنا حفظ علم الحديث من عبد الله القراوي.
نعم، لأنه أجازه الشيخ عبد الله القراوي في أمهات الست. الشيخ عبد الله القراوي قرأ في علماء الهند في العلم الحديث وأخذ إجازة منهم، والشيخ القراوي أجاز طلابه في منهم الشيخ أحمد في علم الحديث.
وتأخذ من الشيخ
غيرنا كثير.
لكن حكى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال فيه مقارب الحديث، كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه. والأحاديث الدالة على السلام كثيرة، ولكن أغلبها وردت من الفعل، وفي الإيجاب به نزاع عند أهل الأصول، غير أنه هنا يفيد الوجوب لأمور ثلاثة. أحدها
أيوب السلام
أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت بيانا للمجمل الوارد في القرآن، أعني الأمر بالصلاة، فقد بينه صلى الله عليه وسلم بفعله. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمره هذا أمر بأفعاله الواردة في الصلاة، ومن لازم ذلك أنها واجبة. ثالثها أنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاته بغير سلام، ومواظبته عليه طول عمره تدل على الوجوب، والله أعلم. فائدة في قول عائشة رضي الله عنها،
وكان الفقهاء يقولون الصلاة ابتداءها بالتكبير واختتامها بالتسليم، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
وفي قول عائشة رضي الله عنها وكان يختتم الصلاة بالتسليم دليل لمن قال بوجوب التسليمتين باعتبار أن أل للعهد الذهني، أي التسليم المعهود بالذهن، ويؤيد هذا المفهوم بأدلة كثيرة فيها الصحيح والحسن والضعيف، ومن أصحها حديث عامر بن سعد عن أبيه عند مسلم قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، وعزاه في المنتقى إلى أحمد والنسائي. وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة،
ويكون التفاته باليسار أشد من التفاته باليمين، وإلا كيف يرى البياض الخد إلا إذا التفت التفات كثير. نعم.
أحسن الله. وحديث ابن مسعود عند أحمد والأربعة بسند صحيح، ولفظه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وحديث أبي معمر عند مسلم، وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم، وفي آخر حديثه علامة تؤمنون بأيديكم، علامة تؤمنون بأيديكم، أما الاكتفاء بتسليمة واحدة فقد وردت فيه أحاديث كلها ضعيفة إلا ما رواه الترمذي من طريق أبي حفص التنيسي أحسن الله عليك، من طريق أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وتكلم البخاري في زهير بن محمد فقال أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأوضح. وقال
رحمه الله أئمة الحديث يعني ما تركوا للمتأخرين شيء، يعني بحثوا نقبوا في الأحاديث ورجالها رجال يعني السند، فجعلوا يعني حياتهم كلها في علم الحديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري منهم، لأنهم حياتهم كلها كرسول في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا وتضعيفا وبحث عن الرجال نعم جاءنا جنة حاجة مجهزة. وكان الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد يعني كان إذا قدح في الألباني كان يزعل عليهم ويغضب ويدافع عن الألبان، ويقول أثناء حياته كلها في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصحيحا وتضعيفا، وانتو ايش سويتم؟
وقال ابو حاتم هو
اتو جاهز
اتخذتو
جاهز
نعم.
وقال ابو حاتم هو حديث منكر، وضعفه الطحاوي وصوب ابن معين والنووي وابن عبد البر عدم رفعه، ورجحوا انه موقوف على عائشة، لكن وجد الحديث مرفوعا من طريق اخرى عزاه الحافظ بالتلخيص الى ابن حبان والسراج في مسنده، وقال هو على شرط مسلم، غير أنه يدل على أن وقوع ذلك إنما كان في قيام الليل وعلى هذا فجواز الاكتفاء بالتسليمة الواحدة إنما كان في النافلة لثبوت الحديث.
وتسامح في النافلة ما لو تسامح في الفريضة، في أمور قد تفعلها في النافلة ما تفعلها في الفريضة.
وقد اختلف القائلون بالتسليمتين في حكمها، هل هي واجبة كلها أم لا؟ فقال بوجوب التسليمتين الإمام أحمد رحمه الله، بل ذهب في المشهور عنه إلى أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الأولى وسنية الثانية، وذهب أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى سنيتها، وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأرجح لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وما ورد من إطلاق في بعض الأحاديث فهو محمول على المقيد والله أعلم.
حتى الشيخ أحمد رحمه الله يرى تسليمتين في الجنازة، صلاة الجنازة قياسا على الصلاة المعروفة.
الله يجزيك خير.